الأسبوع في ملف.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ملف، ونعود فيها إلى أبرز مقتطفات من ملفات إذاعة الشرق هذا الأسبوع التي تناولت التطورات في غزة والمفاوضات بين حماس وإسرائيل وزيارة الرئيس الفرنسي لبريطانيا وأبعادها، كما نعود فيها إلى التغيرات المناخية التي نشهدها حاليا وتداعياتها، ونتوقف في الأسبوع في ملف كذلك عند الدور 50 لجمعية الفرنكوفونية التي تستضيفها باريس. نبدأ الحلقة من غزة التي تتلقى الضربات الإسرائيلية من جهة وتخضع لمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل في الدوحة من جهة ثانية، وسط مخطط للحكومة الإسرائيلية للقضاء على حركة حماس وتهجير الفلسطينيين من القطاع والإفراج عن الرهائن والتطلع لإدارة قطاع غزة. وبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الحكومة الإسرائيلية في البيت الأبيض كل السيناريوهات المحتملة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار دائم بعد هدنة ممكنة بين الطرفين تسعى واشنطن لإحلالها. هل الحديث عن المسعى الأمريكي جاد هذه المرة، أم هو ضرب من ضروب الشعارات لكسب الوقت كي تتمكن إسرائيل من تسجيل نقاط جديدة؟ الأكاديمي والباحث السياسي الفلسطيني دكتور أسعد العويوي يجيب إذاعة الشرق عن هذا السؤال.
أنا أعتقد أننا نقترب أكثر من أي وقت مضى إلى وقف إطلاق النار وإعلان هدنة كما طرحها الطرف الأمريكي عن طريق الوسطاء قطر ومصر.
نعم.
وأن المفاوضات تسير تحت النار، بمعنى آخر الإسرائيليون وجيش الاحتلال يضغط من خلال ارتكابه للمجازر ضد المدنيين للضغط على المقاومة في غزة، وأيضا المقاومة تضغط من خلال العمليات النوعية في الآونة الأخيرة، ورأيناها في آخر الأسابيع الأخيرة فقد من الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 48 جندي قتيل.
نعم.
وهذا أكثر من العدد الرهائن الموجودين داخل قطاع غزة، وبالتالي هذا أيضا عامل ضغط على المجتمع الإسرائيلي وعلى القيادات الإسرائيلية أن هزيمة حماس أو هزيمة المقاومة في غزة هي أمر صعب جدا وأشبه إلى المستحيل، وبالتالي هذه قناعة أنا أعتقد أيضا هي عند الرئيس ترامب وعند الأمريكيين الذين يفاوضون اليوم بشكل غير مباشر، سواء الأمريكيون يفاوضون بشكل مباشر عن طريق بشارة بحبح في القاهرة وفي قطر وعن طريق ويتكوف، والإسرائيليون بشكل غير مباشر. الطرفين كل من جانبه يحاول أن يضغط من أجل أن يحقق مكاسب من خلال هذه المفاوضات.
يعني
أما الإطار العام للمفاوضات فوافق عليه الطرفين، هنا بعض التفاصيل التي يوجد اختلاف عليها، وعملية المفاوضات في الدوحة هي لسد الفجوات لهذه التفاصيل التي كل طرف يريد أن يفرض رؤيته من خلال المفاوضات.
من غزة إلى المملكة المتحدة، حيث قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة دولة لبريطانيا استمرت 3 أيام بدعوة من الملك تشارلز الثالث، في أول زيارة لرئيس دولة أوروبية إلى المملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي فيما بات يعرف لبريكزيت، وأول زيارة رسمية لزعيم أوروبي منذ تولي تشارلز العرش. وركزت المحادثات بين الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة البريطانية على قضية الهجرة غير النظامية وكيفية مكافحتها، وتأتي الزيارة وسط تقارب ملحوظ بين باريس ولندن بعد سنوات من التوتر عقب البريكزيت، وتعد مؤشرا على رغبة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر في إعادة إطلاق العلاقات مع أوروبا. الكاتب والمحلل السياسي دكتور طارق وهبي يعتبر أن الزيارة تاريخية في ظل ما تعيشه القارة الأوروبية والعالم في الوقت الراهن وإعادة صياغة التحالفات، نستمع إليه.
يعني تعتبر زيارة الرئيس ماكرون زيارة تاريخية بكل أبعادها، وخصوصا أن التوقيت لهذه الزيارة مهم جدا، لأنه كما قلت حضرتك هناك عدة ملفات شائكة أمام الرئيس ماكرون والحكومة البريطانية، وأهمها هي العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف يستطيع الرئيس ماكرون أن يستقطب إلى فلنقول إلى الجناح الأوروبي بريطانيا علما أن بريطانيا دائما كان هواها أمريكيا وكانت تسعى وتدور في الفلك الأمريكي. لذلك الرئيس ماكرون في هذه الزيارة أول الدوافع هي تأكيد أن أوروبا وفرنسا بالتحديد لا تزال تسعى لكي تكون بريطانيا فيما يسمى الفلك الأوروبي وليس الفلك الأمريكي الذي يعني ولو أنه حليف ولكن أصبح مفردات حليف الآن لدى الرئيس ترامب مختلفة كليا. فهناك الحلفاء القريبين وهناك الحلفاء الأعداء وهناك الحلفاء الذين لا يريدوا أن يكونوا حلفاء. يعني ضيعنا الرئيس ترامب بكل المفردات التي يستعملها.
في ملف آخر، تستضيف العاصمة الفرنسية باريس بين فترة 9 و13 من الشهر الحالي الدورة 50 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، الجمعية التي تضم ممثلين عن برلمانات ومنظمات من 90 بلدا حول العالم. عن هدف هذه الدورة تحدث لإذاعة الشرق النائب في البرلمان التونسي عن دائرة فرنسا الثانية عمر البرهومي، لافتا إلى أن الملف الرئيسي هذا العام هو الهجرة غير النظامية وكيفية الحد منها. نستمع إليه.
طبعا هو هدف الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية هو التواصل والمحافظة على اللقاءات الدورية لأعضاء هذه المنظمة وهذه الجمعية التي تضم أكثر من 90 بلد، هي تواصل للملفات التي نشتغل عليها من مدة طويلة. هذه السنة كان هو الموضوع الرئيسي الذي تم تناوله هو موضوع الهجرة بين هذه الدول وموضوع الوضعيات السياسية في الدول التي الدول الفرنكوفونية التي تشهد اضطرابات سياسية على مثل النيجر وبوركينا فاسو وسوريا إلى آخره. هي لقاءات دورية في يتم فيها في كل مرة التذكير بالوضعيات والتحديات التي يواجهها كل بلد عضو في هذه المنظمة، سواء كانت تحديات إيكولوجية أو تحديات اقتصادية أو تحديات ثقافية أو تحديات سياسية في الوضع الراهن، خاصة ما يشوب العالم الآن من تحولات جيوسياسية واضطرابات وحروب في عدة مناطق في العالم.
سعادة النائب، أشرت إلى مسألة الهجرة بين دول الأعضاء في الفرنكوفونية، هل لمستم حلولا ما، اقتراحات ما بهذا الموضوع من قبل الدول الأوروبية لسيما؟
هو من بين توصيات الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية ومن بين مطالبها للمنظمة العالمية للفرنكوفونية هي تحفيز وتشجيع وتسهيل الحركة للموبيليتي سيتويان، يعني حركة الطلبة وحركة المثقفين وحركة أصحاب الشهادات العليا وأيضا العمال في هذا الفضاء الفرنكوفوني. وأنا من بين الناس الذين يدافعون دوما كون الحل الوحيد للهجرة الغير نظامية، أنا ضد لفظ الهجرة غير الشرعية، هي الهجرة غير نظامية لأن الهجرة هي حق كوني صحيح. لكل مواطن. الحل الوحيد هو حذف هذه الحواجز، حواجز الحصول على تأشيرات الدخول، هكذا تكون أكثر،
يعني حذف المسببات،
حذف المسببات. هو أي مترشح إلى الهجرة كونديدا لميغاسيون لما يرى كونه ما تحصلش على الفيزا بتاعه سيستعمل كل الوسائل لينال غرضه. وهنا تأتي الهجرة الغير نظامية.
ونختم الحلقة بالمناخ والبيئة وموجة القيظ الأخيرة التي استفحلت في أوروبا، حيث جعل التغير المناخي الناجم عن استخدام الطاقة الأحفورية من موجة القيظ أكثر حرا حتى 4 درجات إضافية في مدن كثيرة. الخبير في مجال البيئة والكوارث الطبيعية دكتور بدوي رهبان يحذر من تغير مناخي فعلي على الكرة الأرضية.
في مجال العلم والحوادث المناخية يتطلب البحث العلمي وقتا وربما أشهر لكي نحدد إذا ما أخذنا ظاهرة مناخية بمفردها، إذا ما أخذناها بمفردها يلزمنا عدة أشهر لكي نحدد أسبابها الحقيقية، ولكن إذا ما نظرنا خلال الأعوام الماضية والعقد الماضي، إذا ما نظرنا إلى المنحة والنمط التي تحدث فيه العوامل المناخية ليس فقط في منطقة جغرافية وحدها ولكن في مختلف أنحاء الكوكب، هناك منحة نحو التصاعد وهناك مؤشر بأن ما يحدث هو تغير مناخي فعلي لا هناك مجال لشك فيه من الآن وصاعدا. إذن الفرضية الكبرى هي أن ما تشهده مختلف القارات الجغرافية الآن هو ناتج عن تغير المناخ.
نعم أستاذ رهبان بدوي، بالنسبة للمنطقة العربية خاصة سوريا التي اليوم تشهد حرائق، دول الشرق الأوسط التي تعاني أصلا من ندرة المياه، الذي يعنيه استمرار موجات الجفاف وارتفاع الحرارة فيها؟
يعني هناك في الأمم المتحدة فريق حكومي معني بدراسة المناخ، هو الفريق الحكومي الذي هو مؤلف ليس فقط من بضعة خبراء ولكن من خبراء من كل أعضاء دول الأمم المتحدة، يعني آلاف الخبراء يقولون لنا منذ عقود الآن ومنذ السنوات، يقولون أن هناك مناطق جغرافية بنوع خاص في كوكبنا سوف تكون معرضة يعني لتأثيرات تغير المناخ، ومن ضمنها منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط. هي يجب أن تكون تأخذ اهتماما أكثر لهذه المسألة. ذكرت تفضلت بذكر الحرائق الآن في سوريا، وسوريا عرفت أيضا في السابق موجات حر وجفاف، كذلك غيرها من الدول البحر المتوسط، يعني كل الدول المحيطة بالبحر المتوسط معنية الآن. حتى الدول الأوروبية مثل اليونان، هناك حرائق الآن في اليونان كما هي الحال في سوريا، كما أن شهدنا في أبريل الماضي شهدنا أن دولة الإمارات العربية المتحدة في منتصف شهر أبريل تجاوزت الحرارة فيها 46 درجة مئوية. ليس هناك بلد أو منطقة جغرافية اليوم في العالم بمنأى عن تأثير تغير المناخ، وبنوع خاص منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط.
استمعتم إلى الأسبوع في ملف من إذاعة الشرق من باريس، أشكر لكم حسن متابعتكم، كما وأشكر ضيوف الحلقة والزميلة سارة بوعزارة على مشاركتها، والشكر موصول لهندسة الصوت. إلى اللقاء في ملفات أخرى.
الأسبوع في ملف.